في عام 1604 بعد حرب أهلية استمرت لمدة قرن، وحد الشوغن الأسطوري أياياسو توكوغاوا اليابان محققا عصر جديد من السلام، وجلب هذا التوحد السلام لحوالي 20 مليون شخص يعيشون على الجزر اليابانية. ومع ذلك جلب أيضا هذا السلام البطالة لحوالي نصف مليون جندي من الساموراي، والذين كانت معيشتهم تعتمد على الحرب والصراع. بعض هؤلاء الجنود انتقلوا ليصبحوا تجار ومسؤولين حكوميين وعلماء، لكن البعض تحول للسرقة والقتل، مما حولهم من محاربين محترمين إلى أعداء للشعب. وكان هؤلاء هم بداية ظهور الجماعات الإجرامية في اليابان الحديثة والمعروفين باسم الياكوزا. جنى الياكوزا ثروات لا يمكن قياسها وتورطوا في السياسة الوطنية، ولعبوا أيضا دور في إدخال البلاد في الحرب العالمية الثانية. عندما نفكر اليوم في أعضاء الياكوزا، فإن الصورة النمطية لهم تكون في بدلات وسلاسل من الذهب، وبالطبع الوشوم الغنية عن التعريف التي تغطي أجسامهم. لذلك من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بعض هذه الخيارات كانت موجودة قبل أكثر من 400 عام في مجموعة مرتبطة بتاريخ المافيا اليابانية. في هذه السلسلة الخاصة سأتكلم عن جزء مهم من تاريخ اليابان. في هذه السلسلة سيكون حديثنا حول تاريخ جماعة الياكوزا اليابانية، ونتعلم عن تأثيرها على تاريخ اليابان والمنطقة. بدأ الساموراي العاطل عن العمل والمعروف باسم رونن في تشكيل مجموعات تحمل اسم هاتاموتو ياكو، والتي تعني جماعة الراية. وبين الشعب عرفوا هؤلاء باسم كابوكومينو، والتي تعني المجانين، وهو الاسم الأكثر شيوعا لهم. عاش الساموراي العاطلون عن العمل نمط حياة مخالف للقانون، حيث حملوا سيوف طويلة بشكل غير عادي وارتدوا ملابس ملونة. في ذلك الوقت لم تكن الألوان الزاهية والنمطية خيار منتشر داخل المجتمع الياباني، وخصوصا بالنسبة للساموراي، حيث كان هذا يعتبر أمر غير لائق. بل وصل الأمر بهم لظهور ساموراي يلبسون ملابس زاهية نسائية مثل كامينو والقريبة من الفساتين النسائية، وهذا الأمر قد يكون تحدي للمجتمع. بالإضافة للخيارات في الأزياء الغريبة، فقد استخدمت هذه الجماعة العنف والترهيب، وهذا الأمر اعتبر عادة من عادات الياكوزا. انتشر بين جماعة رونن أيضا القتل في عادة حملت اسم توسوجيغري، والتي تعني القتل على التقاطع. في بعض الأحيان يمكن للمشاهد العابرين على الطريق أن يفقدوا رؤوسهم إذا كانوا غير محظوظين بمرورهم بجانب الكابيمينو، وإذا سألت المجرم فسيخبرك بأنه لم يتم ذلك سوى لاختبار حدة الشفرة. وهنا ظهرت جماعة أخرى مقاومة للعنف والجريمة حملت اسم الماكياكو. كان هدف هذه المجموعات حماية الشعب العادي من المجموعات الإجرامية، وهي مكونة بشكل رئيسي من الفلاحين والمزارعين والتجار. وفي بعض الحالات النادرة انضم بعض الساموراي السابقين لهم، والذين شعروا بالحرج من سلوك زملائهم في القتال، وهم جلبوا سلاح مهم جدا في هذه المعركة وهي السيوف. باستثناء القليل لم يكن يسمح لمعظم الطبقات الاجتماعية في اليابان في القرن 17 بحمل السيوف. مثلا كان التجار المحظوظين بما يكفي لهم بالحصول على سيوف عددهم قليل جدا، ولكن هذه الأسلحة كانت مختلفة على التي يحملها الساموراي، حيث كانت قصيرة وغير قوية، وكانت الطبقات الأخرى مقيدة باستخدام أدوات الزراعة للدفاع عن أنفسهم، والتي لم تكن مفيدة بشكل حقيقي، حيث كانت فعالية الفأس البسيط قليلة مقارنة بأسلحة الساموراي. كانت جماعة الماكياكو محبوبين بشكل حقيقي بين الشعب، حيث حصلوا على سمعة كحماة للشعب الياباني. الغريب اليوم إذا سألت أي عضو من الياكوزا عن جذورهم العائلية، فسوف يعلنون بكل فخر بأنهم أحفاد الماكياكو وليسوا من الكابوكيمينو، حيث يقول أعضاء الياكوزا اليوم بأنهم يحملون صفات من الكابوكيمينو مثل العنف والجنون، وأيضا يحملون شهامة الماكياكو وخدمة الشعب الياباني. الحقيقة أن المجموعتين تم القضاء عليهم من قبل الحكومة بعد ذلك، لهذا لا يمكن الوثوق من أن الياكوزا المعاصرين هم أحفاد أي من المجموعتين. انتشرت الأساطير والقصص المبالغ فيها حول هذه الجماعات في كل أنحاء اليابان وبين كل الطبقات حتى منتصف القرن 17، حيث كانت البلاد قد شهدت ولادة مجموعتين جديدتين ستتحولون في النهاية إلى العصابات اليابانية الحديثة التي نعرفها اليوم. ظهرت هذه المجموعتين في منتصف القرن 18، وهي مجموعة تاكيا ومجموعة الباكوتو. هذه المجموعتين لهم اتصال مباشر بعصابات المافيا اليابانية الحديثة، حيث يمتد جذور التواصل بينهم ل300 سنة منذ ظهور هاتين المجموعتين. مارست هذه المجموعات تجارة المخدرات والدعارة والقمار، حيث أصبح تأثير القمار على الياكوزا واليابان واضح للغاية عند النظر في كونهم جماعة مجرمة. في اليابان أصبحت بطاقات هانافودا ذات شعبية حقيقية اعتبارا من القرن 16، وهنا ظهرت طرق مختلفة للعب بها، وأشهر طريقة كانت تشبه بحد كبير لعبة البلاك جاك، حيث يحصل كل شخص على 3 بطاقات ويتم إضافة قيمة بطاقات اللاعبين مع الرقم الأخير والذي يحدد الفائز. ومع انتشار البطاقات انتشرت أيضا شيفرات داخل العصابات، فالأرقام مثل 8 و9 و3 كانت ترمز لكلمة ياكوزا، حيث أن كل رقم له اسم ياكوزا أو 8 9 3. بدأت مجموعات المقامرة باستخدام هذه الكلمة لوصف أمور محددة، ومع الوقت انتشرت كلمة ياكوزا لوصف المجرمين. كان هناك تشابه بين الياكوزا ومجموعة إيتاكيا أو الباكودو، مثل طريقة جمع الأموال أو المجالات التي يتقنونها، وأيضا أسلوب تنظيم العمل والتي كانت متقنة بشكل كبير. كانت مجموعة المقامرة والبيع ملتزمين بحدود جغرافية محددة ومناطق خاصة لهم، لهذا لم يكن هناك مضايقات وقتال بين المجموعات، وهذا أدى للتحسين واستقرار العمل. اليوم المافيا اليابانية تشبه الخلفيات وطريقة العمل للتاكايا والباكودو، فأغلب المنضمين لهذه الجماعات هم من الفئة الفقيرة والطبقات الدنيا في المجتمع الياباني، ولهذا من السهل استقطابهم لهذه الجماعات الإجرامية. تستخدم هذه الجماعات اسم العائلة في وصف الجماعات التي تنطوي تحت العصابة الرئيسية، لهذا بالإمكان وصف الرابط بين أعضاء العصابة بأنه تسلسل هرمي، وهذه العلاقة في الياكوزا كما هي منذ 250 عام، ويشار لهذه العلاقة باسم أويابون كوبون أو بالترجمة الحرفية الأب والابن. عند تجنيد عضو جديد يتولى الزعيم أو الأويابون دور الأب، ويوفر لمن هم في مناصب أدنى أو الكوبون العمل والحماية بالإضافة للنصيحة، ويكون هناك تقليد وهو الشرب الساكي من قبل أويابون والكوبون، وبعده يكون الأمر رسمي بشكل كامل. هذا التقليد الآن أصبح معروف عالميا من خلال الأفلام والألعاب، وهذه العادة منتشرة حتى اليوم في اليابان بشكل كبير، وقد تحمل أسماء أخرى مثل سنابي كوهاي. النظام العائلي هذا يتطلب درجة معينة من الولاء والاحترام والتسلسل الهرمي من أجل العمل بشكل صحيح، ولهذا السبب كان النظام سبب في جعل الياكوزا أقوياء حتى اليوم، حيث يمكن أن ينتهي اجتماع بين مجموعة من المخالفين بسهولة إلى فوضى إلى لم تعطيهم شيئا قيما أو شيئا يمكن أن يفتقدوه، شيئا لم يكن لديهم من قبل، وهو هنا الشعور بالانتماء وعائلة مستعدة للقتال والموت من أجل بعضها البعض. بدون هذا النظام الدقيق لم يكن بإمكان الياكوزا الاستمرار لهذا الوقت الطويل من الزمن. وفي عام 1633 ظهرت سياسة خاصة من قبل الحكومة بقيادة توكوغاوا ياميتسو حملت اسم ساكوكو، والتي تحد من التجارة الخارجية أو السفر خارج اليابان بشكل كبير. تم تنفيذ سياسة ساكوكو بشكل رئيسي، حيث كان التأثير الأجنبي والدين تهديد كبير على الأمن والاستقرار في اليابان حسب رأي المسؤولين في الدولة. فقد بدأت المسيحية والتي جلبها البرتغاليين في الانتشار بشكل سريع في ذلك الوقت، وفي بداية القرن 19 بدأت القواعد المتعلقة بسياسة العزلة تتفكك ببطء مع وصول المزيد من الأفكار الأجنبية والتجارة إلى اليابان، وهذا حدث عندما قادت الولايات المتحدة بثقة سفينتها إلى خليج يوكوهاما. نلتقي في الجزء الثاني. في عام 1853 قادت الولايات المتحدة سفنها لخليج يوكوهاما وحاولت إجبار اليابان بضرورة فتح أبواب الدولة. أصبح من الواضح أن ساكوكو ستواجه صعوبة حقيقية، وبالفعل كان دخول الأمريكان سبب انتهاء قانون ساكوكو. مع سماح الأجانب بدأ تأثيرهم على البلاد، وأيضا كانت اليابان في طريقها لتصبح قوة عالمية حقيقية، حيث تحررت اليابان من قيود النظام الإقطاعي تحت قيادة الإمبراطور ميجي، وبدأ ما عرف بالنهضة ميتشي. في هذه الفترة تم تنظيم الجيش وظهرت الأحزاب السياسية والحياة البرلمانية. مع تغيير البلاد بسرعة والتكييف معها، اضطر الياكوزا إلى القيام بالشيء نفسه والتغيير لمواكبة هذا الأمر. تم ذلك عن طريق توزيع الأعمال، حيث استمرت المقامرة لتكون المصدر الرئيسي للأموال للعصابة. مع ذلك تم إضافة أعمال البناء والمرافق في المدن اليابانية العديدة، والتي أصبحت أكثر نشاطاً من أي وقت مضى. بدأ الياكوزا أيضاً في البحث عن غطاء شرعي لأعمالهم غير القانونية، ومع هذه الشرعية الجديدة سعت الياكوزا للبحث عن علاقات سياسية، وهذا أدى في النهاية إلى ارتفاع الروابط بين العصابات مع السياسيين من خلال الرشوة. أدى دفع الأموال إلى الشرطة والمسؤولين الحكوميين إلى إقامة علاقات وثيقة بين أعضاء العصابات والأعضاء المؤثرين في المجتمع. فهمت الياكوزا منذ البداية أن التعاون مع المؤسسات الحكومية سيكون مفتاح النجاح والنمو على المدى الطويل. فإذا كان مصدر دخلك الرئيسي هو عمل قانوني، فلن يتحرك المسؤولين حولك كثيرا. لذلك ما يحتاجه الياكوزا الآن هو شيء يمنحهم الحرية في العمل الخاص. وكان لدى الياكوزا سلعتان قيمتان للغاية، وهما القوة البشرية والميل للعنف الجسدي. وهذه الأمور كانت مفيدة لتفكيك الاضطرابات بين العمال، وهو أمر كانت تحتاجه الحكومة اليابانية بشكل كبير. أصبح الاضطرابات مرادفة للجرائم المنظمة اليابانية، وهو أمر اتبعته كثير من الدول حول العالم وعبر التاريخ. ولهذا في نهاية القرن 19 دخلت الياكوزا في علاقات وثيقة مع مؤسسات حكومية، ودخلت في السياسة بشكل رسمي. وهنا ظهر رجل اسمه ميتسورو توياما. منذ أوائل القرن 17 حتى أواخر القرن 19 تم وضع أسس ما أصبح اسمه العصابات اليابانية أو الياكوزا المشهورة اليوم. وهنا انتشرت سماتهم المشهورة مثل الملابس والوشوم، واشتهر أكثر عنهم علاقاتهم الوثيقة بالسياسة اليابانية. بل أشهر ما قاموا به هو إجبار اليابان على الدخول بشكل مفاجئ للحرب العالمية الثانية، وكان السبب في دخول اليابان لهذه الحرب هو توياما موتسورو، حيث كان له عدد كبير من التابعين بشكل كان من المستحيل تجاهله من قبل البرلمان أو العائلة المالكة. من بين أفكار توياما ميتسورو كان الحلم بالسيطرة على شرق آسيا والتوسع خارج آسيا بشكل كبير. حمل التابعون لتوياما لقب مجتمع المحيط الداكن. بين أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 مرت اليابان بفترة نمو لم يسبق لها مثيل. فللمرة الأولى استطاعت اليابان تحقيق معجزة اقتصادية، وكانت هذه الفترة معروفة باسم إصلاح الإمبراطور، تيمنا بالإمبراطور الياباني في ذلك الوقت. وخلال هذا الوقت تمكنت اليابان من استخدام كل المعرفة والأخلاق العملية والتي كانت لم تستفد منها سابقا. كان هناك تغيير سياسي أيضا، حيث اعتمدت اليابان البرلمان والأحزاب السياسية لأول مرة في تاريخها. نما عدد سكان اليابان إلى 45 مليون نسمة، وهو رقم مبهر في ذلك الوقت. وفي الوقت نفسه نمت القوة العسكرية والاقتصادية للبلد بشكل مماثل، وكانت الحياة أفضل بالنسبة لكثيرين من الشعب، حيث كان الحال أفضل بالتأكيد من اليابان الإقطاعية القديمة. ومع ذلك لم تكن الأمور كذلك في جزيرة كيوشو. كيوشو في ذلك الوقت كانت منطقة صغيرة معروفة بالتعدين ومناجم الفحم، وكانت تمثل واحدة من 5 جزر رئيسية في اليابان. كانت الجزيرة أيضا موطن لعدد كبير من المحاربي الساموراي السابقين الذين لم يكونوا سعداء بدخول الغربيين للبلاد. فالساموراي كانوا ممثلين للقيم اليابانية التقليدية، وفي الثمانينات من القرن 19 أدى عدم الاستعداد لاعتماد القيم الغربية في اليابان إلى ولادة القومية الفائقة، حيث أن القومية الفائقة هي شكل من أشكال القومية يتجاوز بشكل كبير فخر البلاد التي تعيش فيه، بل أنها تحولت إلى شعور بالتفوق على الجنسيات والأمم الأخرى. كانت فوكاكا أكبر مدينة في جزيرة كيوشو، وكانت مركز لهذا النوع من التطرف بين القوميين. ولهذا ليس من المستغرب أن يكون أكثر القوميين تأثيرا في تاريخ اليابان قد ولدوا في هذه المدينة، وهو ميتسورو توياما. ولد توياما ميتسورو في عام 1855 من عائلة من المحاربي الساموراي السابقين. لا توجد الكثير من المعلومات حول حياته المبكرة، ولكن يقال بأن طفولته كانت صعبة، حيث نشأ في فقر وكان يبيع البطاطا الحلوة في شوارع فوكاكا. يقال أنه كان مراهق شجاع، حيث كان يعرف بأنه يدافع عن نفسه بشكل كبير، وكان يحب الساموراي والقيم التقليدية اليابانية. وبسبب حبه لهذه القيم تحول في نهاية الوطاف ليكون سياسي عندما بلغ العشرينات من العمر، حيث شارك ميتسورو الشاب في واحدة من آخر انتفاضات الساموراي التي وقعت في جميع اليابان، وهو تمرد ساغا. وانضم في نهاية المطاف إلى مجموعة قومية عرفت باسم فيوشيشا أو مجتمع الفخر والوطنية. هناك ارتقى توياما في درجات المجموعة بسرعة وساهم في هذه المجموعة في تجنيد عدد كبير من الرجال في فوكاكا وبالتحديد من يحب استخدام العنف، وكان عدد كبير من هؤلاء الرجال من عمال مناجم الفحم. ومع الوقت أصبح توياما شخصية مشهورة ليس فقط بين المواطنين ولكن أيضا بين السياسيين، حيث أطلق عليه الفقراء في المنطقة لقب إمبراطور الأحياء الفقيرة لتوزيعه المال عليهم بكميات كبيرة. احترمه الساسة بشكل كبير رغم تكتيكاته العنيفة، وفي النهاية حان الوقت لتوياما لتأسيس مجموعته الخاصة وقام بالفعل بهذا الأمر. كان توياما يبلغ من العمر 26 عام عندما أسس جنيوشا أو جمعية المحيط الداكن في عام 1881. يشكل المحيط الداكن المحيط الذي يفصل اليابان عن البر الرئيسي الآسيوي وتحديدا الصين وكوريا الجنوبية. حلم توياما بأن توسع بلاده الحدود خارج جزر اليابان وأن يهزم الصين وكوريا بأي وسيلة. كان هدف توياما هو توجيه اليابان نحو القومية الفائقة، ولتحقيق ذلك كان يحتاج إلى دعم كثير من الرجال، وكان تكتيكه واضح من البداية، حيث أن المحاربين السابقين وجميع المؤيدين الآخرين للنظام الإقطاعي لديهم مشاعر قوية من الكراهية ضد الحكومة الديمقراطية. لهذا استطاع سحب هؤلاء المحبطين المواطنين إلى مجموعته القومية الفائقة. نشرت الجمعية خطابات تتكلم عن هذه المواضيع، وهي تعظيم الإمبراطور وحب الوطن والدفاع عن حقوق الشعب، ومع ذلك كانت نوايا توياما عنيفة. ورغم هذا لم يستغرق الأمر طويل حتى بدأت الجمعية في تطوير العلاقات مع السياسيين اليابانيين. عمل بعض أعضاء المجموعة كحراس شخصيين للمسؤولين الحكوميين ذوي المراتب العليا، بينما عمل الآخرين في مجال الإقناع ولمساعدة الشخصيات السياسية في الحصول على ما يريدونه. وبالطبع كان الترهيب والعنف هما الوسيلة الرئيسية لإقناع الضحايا. كان لدى جمعية المحيط الداكن قوة عاملة شرعية يعملون في النجارة والسباكة وغيرها من المهن، بل أنه كان لديهم أيضا مدارسهم القومية الفائقة الخاصة. في هذه المدارس يتم تدريس الأجيال القادمة من القوميين اللغات الإنجليزية وفنون الدفاع عن النفس، وأيضا تقنيات التجسس والتي كانت أيضا جزء من المنهج الدراسي لجمعية المحيط الداكن. وفي نهاية المطاف شكل الجواسيس الذين تعلموا من هذه المدارس شبكة استخبارات يابانية التي كان لديها دور مهم في تاريخ اليابان. بعد ذلك نما نفوذ الجمعية داخل السياسة اليابانية بشكل أكبر من خلال الترهيب للناخبين. فضلا عن السياسيين والعمال، عملت الجمعية كأداة لتوجيه الجمهور نحو الأيديولوجية السياسية الخاصة بهم. لم تكن هذه الأساليب مجدية فحسب لأهدافهم، بل دفعت اليابان نحو اليمين الشديد، بل جعلتهم أيضا يكسبون الكثير من الأموال، حيث تم استثمار هذه الأموال في التخطيط لاغتيالات وهجمات أكثر، مما خلق دائرة سياسية فارغة. من بين هذه الهجمات كان طعن السياسي الليبرالي إيتيكاكي تايسوكي في عام 1881، وأيضا الهجوم القنبلي على رئيس الوزراء أوكاما شيغينوبو في عام 1889 والذي بسببه قطعت رجله. لكن توجت كل هذه الممارسات في تقوية وجود الجمعية بشكل أكبر، لهذا دخلوا الانتخابات الوطنية في عام 1892. هذه الانتخابات كانت الأكثر عنفا في التاريخ الياباني، وهذا يعتبر أول تعاون كبير بين المجموعات اليمينية والياكوزا. كان الهدف هو عرقلة عملية التصويت خاصة في المناطق التي تدعم الحزب الليبرالي، حيث كان توياما قلق من أن عدد القوة العاملة لديه قد لا يكون كافي، لهذا دعا زعيم عصابة من كوموموتو للمساعدة، وجاء 300 رجل منهم لدعم توياما. وأيضا حشد وزير الشؤون الداخلية قوات الشرطة لدعم هذا الجيش من العصابة والشرطة. حرق هذا الجيش من اليمينيين والعصابات والشرطة ممتلكات السياسيين، وقاموا بالترهيب ومواجهة الناخبين، حيث أصيب 388 شخص بجروح وقتل 25 شخص. كان هذا الأمر كافي لإقناع الشعب والقادة في اليابان بقوة يوتاما. أما عن مهمتهم التالية فكانت بعد 3 سنوات فقط في عام 1895، عندما طلب وزير الحرب من الجمعية المحيط الداكن إشعال حريق في كوريا. وفي صباح 8 أكتوبر من عام 1895 تسلل رجال يوتاما المدربون على فنون النينجا إلى القصر الملكي الكوري واغتالوا ملكة كوريا. هذا الأمر فتح الباب أمام غزو ياباني والذي أدى إلى ضم كوريا في عام 1910، حيث لم تترك كوريا اليابان حتى عام 1945. نلتقي في الجزء الثالث. ظهرت مجموعات قومية متشددة في اليابان في كل مكان تقريبا، وبدأت تكتسب سمعة سيئة بين المواطنين اليابانيين. بالنسبة للشعب، اندمجت الياكوزا والقوميين المتشددين في كيان واحد لسبب وجيه. اعتمدت مجموعات مثل جمعية المحيط الداكن نفس نظام التسلسل الهرمي الذي يتبعه عصابات الياكوزا، وأيضا اتبعت نفس طقوس التنصيب. أيضا كانت للياكوزا أيضا موقف سلبي ضد أي شيء أجنبي، وتكونت لها آراء سياسية. الحقيقة كانت للآراء السياسية سبب مالي أكثر من كونه سبب أيديولوجي، وقد يكون أيضا سبب في كون كثير من القوميين المتشددين متبنين لنفس أفكار الياكوزا. ألحقت الحكومة الديمقراطية الجديدة بعض القواعد الصارمة التي أثرت بشدة على أعمال ياكوزا وجعلت حياتهم أكثر صعوبة. وضعت الحكومة قيود ضد المقامرة، ولهذا كان عليهم إبقاء هذا النشاط سري أكثر من قبل، حيث كان القمار واحد من أهم المصادر للأموال للمافيا اليابانية. وبحثا عن الدعم، دخلت الياكوزا عصر جديد من التعاون مع المجموعات اليمينية، وكان هناك مجموعة واحدة بالتحديد والتي تعاونت معهم بشكل خاص. تأسست مجموعة الكوكوريو في عام 1901 على يد أوتشيدا ريوهوي، والذي كان الرجل الأيمن لتوياما، ويمكن اعتبار هذه المجموعة مقتبسة من جمعية المحيط الداكن، ليس فقط من حيث الأيديولوجية ولكن أيضا من حيث الاسم، حيث يشير كوكوريو إلى نهر آمور والذي يمثل الحدود بين منشوريا وهي جزء من الصين وروسيا. وكان هذا بيان واضح للقوميين المتشددين، فالغزو الكوري لم يكن كافي، بل كان الهدف السيطرة النهائية على القارة الآسيوية بأكملها. سعت هذه الجماعة لما سمي بهاكيو إيشو، الزوايا الثمانية من العالم تحت سقف واحد وهو السقف الياباني، وهذا ما يطمحون إليه. اشتهر أيضا اسم جمعية التنين الأسود بشكل أكبر من كوكوريو كاي بسبب التهجئة البديلة لاسم المجموعة باستخدام حروف باللون الأسود مع وجود رمز التنين. اشتهر هذا الاسم بدلا من الاسم الرسمي للجماعة. وأيضا قامت هذه الجماعة باقتباس الأفكار والطقوس من الجماعات السابقة، ونمت بشكل كبير خلال أعوام الثلاثين المقبلة. وعلى مدى هذه السنوات لعب توياما دور استشاري مهم في توجيه المجموعة الجديدة، وبفضل مساعدته قاد اليابان في حرب ناجحة مع روسيا وأطلق العنان لغزو الصين. وعلى الرغم من كل هذا العنف خلال هذه السنوات، استمرت اليابان في النمو، حيث ظهرت طبقة وسطى بحلول العشرينات من القرن العشرين، وازدادت قوة توياما بنفس السرعة، حيث أنه خلال وقت قصير كان يتناول العشاء في القصر الإمبراطوري، وكان يملك علاقات قوية مع السياسيين الأقوياء بما في ذلك العائلة الإمبراطورية. تطورت قوة توياما في عام 1919 حينما فعل شيء غير مسموح بمساعدة وزير شؤون القصر، حيث شكل أول اتحاد للعصابات في البلاد، حمل اسم داي نيبون كوكوسياي أو جمعية الجوهر الوطني الياباني الكبير. كان الاتحاد يضم 60,000 عضو بينهم عصابات وعمال وبالطبع القوميين المتعصبين. طبق الاتحاد نفس مبادئ جمعية المحيط الداكن، حيث كونوا مجموعة أكبر لكسر الاضطرابات. جلب كوكوسويكاي مستوى جيد من العنف في اليابان، وحصل على الدعم من الشرطة وبعض الضباط العسكريين رفيعي المستوى. كانت واحدة من أهم مهام هذا الاتحاد قتل 28,000 رجل خلال إضراب الحدادين في عام 1920. استخدم توياما القوة البشرية المتاحة لديه ضد الأعداء الشخصيين أيضا، مما جعله واحد من أخطر وأقوى الرجال في اليابان. اتحاد العصابات كان يعمل مع حزب سيوكاي، والذي كان واحد من الحزبين السياسيين السائدين في اليابان في ذلك الوقت، لهذا لم يكن للحزب السياسي الثاني والمسمى بريكين من سيتو خيار سوى توظيف العصابات، ومعظمهم كانوا من الياكوزا. بهذا دخلت المافيا اليابانية رسميا في السياسة اليابانية، ولهذا مع وجود روابط مع النخب السياسية العليا وصل بعض رؤساء الياكوزا للبرلمان. وفي الثلاثينات أصبح العنف جزء من حياة أهل اليابان، وتدهورت السياسة في البلاد، ونتيجة لذلك سجل ما يقارب 28 حادث عنيف بدافع سياسي من عام 1930 حتى عام 1945، وكان من بين هذه الحوادث اغتيال رئيسي وزراء ووزيري مالية. بالنسبة لليكوزا كانت الثلاثينات هي أفضل فترة في تاريخهم. حكومة اليابان وضعت أوليتيهيا لمهمة تطوير الأراضي في منشوريا والتي تم احتلالها بمساعدة جمعية التنين الأسود. عملت الجمعية على تشجيع الإدمان بين المواطنين الصينيين عن طريق تشغيل عملية الأفيون. الحقيقة لم يكن الهدف جلب الأموال فحسب لليابان، بل كان أيضا إضعاف مقاومة المواطنين الصينيين للغزو الياباني. كانت عملية الأفيون هي واحدة فقط من العديد من الأفعال الشنيعة التي ارتكبتها الحكومة اليابانية في منشوريا في ذلك الوقت، وكان أعمال أعضاء الياكوزا الذين بقوا في اليابان مزدهرة بشكل حقيقي بسبب التوسع الذي شهدته البلاد. كانت عصابات تعرف كيفية الاستفادة من الحالة السياسية للبلاد، وكانت هذه الفترة تمثل بداية سيطرة عصابات الياكوزا على العديد من الموانئ الأكثر ازدحاما في جميع أنحاء اليابان. إحدى هذه الموانئ تقع في كوبي في منطقة كانساي في اليابان، والتي ستكون أيضا مهد أكبر وأقوى عصابات الياكوزا على الإطلاق، وهي ياماغوتشي غومي. زادت ثروة يوتاما وقوته بشكل هائل، ففي عام 1937 قدم رسميا لرئيس الوزراء الجديد لليابان الأمير كونوي فوميمارو إلى الجمهور الياباني صفة رسمية لتومارا، حيث أصبحت لديه القوة في تعيين رئيس الوزراء. وكان الأمير كونوي معروف باتفاقه مع مشاعر تومايا تجاه القوى الأجنبية، مما أدى لسلسلة من الأحداث التي غيرت مسار التاريخ. قبل أن يصبح رئيس الوزراء، كتب الأمير كونوي عن رحلاته إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا في كتاب، وكتب عن العداء الذي يزداد في الخارج اتجاه الشعب الياباني. بالإضافة إلى ذلك، رأى كونوي سياسة حكومة الولايات المتحدة التي تمنع الأشخاص من أصل آسيوي من دخول أمريكا كإذلال للشعب الياباني، وقد يكون هذان العاملان سبب في إيقاظ مشاعر مماثلة للمتطرفين اليمينيين. وبعد صعود كونوي للسلطة، قام بتعيين كويتشي كيدو في الحكومة كوزير للتعليم، وبعد بضعة سنوات أصبح كويتشي المستشار الرئيسي للإمبراطور هيروهيتو. بالنسبة لكويتشي، كان هيديكي توغو هو الخيار الوحيد المنطقي ليكون رئيس الوزراء التالي. كان الإمبراطور هيروهيتو يستمع كثيرا لمستشاريه ليتم منح توغو أقوى منصب سياسي في اليابان، ومن هنا بدأ توغو حكمه واستمر في هذا المنصب من عام 1941 حتى عام 1944. وفي السابع من ديسمبر من عام 1941 انضمت اليابان رسميا إلى الحرب العالمية الثانية بعد هجوم على ميناء بير هاربر بأمر من توغو. لم يقصر هذا الهجوم على إدخال الولايات المتحدة واليابان في الحرب العالمية الثانية، بل كان أيضا بداية نهاية العلاقات الحكومية مع عصابة الياكوزا والمتطرفين اليمينيين. لم ترى الحكومة أي فائدة من استمرار الشراكة بين الطرفين، خصوصا بعد اندلاع الحرب. وعلى الرغم من تركيز اليابان في خوض الحرب من أكثر من جبهة، لم يأخذ هذا الكثير من النفوذ والقوة من عصابات الياكوزا فحسب، بل أيضا أدى إلى افتقار هذه الجماعة ماديا. لهذا انهارت مافيا اليابان، والتي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 300 عام عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، ولم تتعافى لمدة عقد كامل. توفى يوتساما موتسيرو في عام 1944 عن عمر يناهز 89 عام. لم يكن سياسي ولا جندي ولا قائد عسكري، ومع ذلك فإن البذرة التي زرعها غيرت مصير اليابان للأبد. كانت مجموعة المحيط الداكن وجمعية التنين الأسود وجميع المجموعات المتطرفة الأخرى التي اتبعت نفس الأسلوب هي السبب في توجيه اليابان نحو عقلية عنيفة ومتحمسة للحروب. بالنسبة لتوياما نفسه، يبدو أن أحداث الحرب كانت قد حققت حلمه. قبل وفاته في عام 1944 كانت اليابان لا تزال منتصرة في الحرب، وتم السيطرة على معظم آسيا، وكان من المتوقع أن يوحد العالم كله تحت السقف الياباني حسب حلمهم، ولكن لم تكن لديه فرصة لرؤية التغييرات الجذرية التي حدثت مباشرة بعد وفاته. في ذلك الوقت بدأت اليابان بالفعل في بداية الانهيار. لم يمضي حتى عام من ذلك الأمر حتى غزا الاتحاد السوفيتي منطقة منشوريا، وبعدها ألقت الولايات المتحدة القنابل الذرية في ناغازاكي وهيروشيما لتخسر اليابان الحرب وتعلن استسلامها، لتبدأ قصة جديدة في التاريخ الياباني، وهي قصة معاناة الملايين من اليابانيين بعد الحرب. نلتقي في الجزء الرابع. في السادس والتاسع من أغسطس من عام 1945 تم استخدام القنبلة الذرية للمرة الأولى في تاريخ الحروب. كانت الأهداف هي مدن هيروشيما وناغازاكي، وفي لمح البصر تم القضاء على حياة حوالي 200,000 شخص، معظمهم من المدنيين. هزمت اليابان بعد مشاركتها في الحرب العالمية الثانية لمدة 4 سنوات في 2 سبتمبر من عام 1945. حيث وصلت سفينة يو اس اس ميزوري إلى خليج طوكيو مزينة بأعلام الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين، وعلى متن السفينة الحربية في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لطوكيو وقع وزير الخارجية والجنرال في القوات المسلحة اليابانية على وثيقة رسمية تجعل من استسلام اليابان أمر رسمي. وبعد التوقيع واحتفال دام لمدة 20 دقيقة انتهت الحرب الأكثر دموية وعنفا في التاريخ الإنساني. ولكن بعد 6 أيام وصل الجنرال دوغلاس ماك آرثر إلى السفارة الأمريكية في طوكيو، حيث تم رفع العلم الأمريكي ليصبح الجيش الخامس رسميا محتل اليابان ومسؤول بشكل مباشر عن إدارة البلاد. لكن اليابان بعد ذلك اليوم كانت في حالة خراب حقيقي. ذكر رجل الأعمال الأمريكي إدوين باولي في رسالة إلى الجنرال ماك آرثر حول هذا الأمر بقوله: على الرغم من الدمار الشامل خاصة في المراحل الختامية للحرب، احتفظت اليابان بسعة صناعية أكثر مما تحتاجه أو تستخدمه من أجل اقتصادها المدني. كانت اليابان على وشك إعادة البناء والتي كانت تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. إعادة بناء الدولة مرة أخرى والتي كانت تحت إشراف المحتل الأمريكي كان سبب وقد يكون سبب غير مباشر في إعادة إحياء الجريمة المنظمة في اليابان وبالتحديد جماعة الياكوزا. لسنوات ومع انشغال اليابان بالحروب من عدة جبهات كانت هذه العصابات تعاني من الفقر وانهيار أعمالهم، ولكن على غرار اقتصاد ومجتمع اليابان عادت الياكوزا إلى قوتها السابقة وأصبحت أكبر وأكثر تأثيرا مما كانت عليه من قبل. من أجل إعادة بناء اليابان الدولة المهزومة كان يجب القيام بعدة أشياء: أولاً تفكيك الجيش الياباني من جميع أسلحته ومعداته الحربية وإيقاف عمل المصانع، وأيضاً كان يجب محاكمة مئات المسؤولين الحزبيين اليابانيين كمجرمين للحرب، وهي عملية طويلة انتهت بنسخة شرقية من محاكمة نومبرغ لتعرف باسم محاكمة طوكيو. كانت المسؤولية الرئيسية للحكومة المحتلة هي التخلص من المجتمعات السرية وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة هيكلة النظام المدرسي في اليابان. الأهم من كل هذه الأمور على الأقل من وجهة نظر الأمريكيين كان التأكد على اعتماد اليابانيين على الدستور الديمقراطي في مرحلة ما بعد الحرب. كانت الولايات المتحدة لا تريد رؤية اليابان تتحول إلى دولة شيوعية، وكانوا على استعداد للقيام بكل شيء في وسعهم لمنع حدوث هذا الأمر. لكن الشعب الياباني كان لا يزال يعاني من الجوع، حيث أن أعمال الإغاثة لم تكن كافية بشكل حقيقي. قدمت الحكومة المحتلة مخصصات غذائية للمواطنين اليابانيين، ولكنها كانت على أدنى المستويات. أدى هذا النقص في المخصصات إلى بعض الآثار الجانبية السلبية والتي ازدادت بسرعة لتصبح مشكلة كبيرة، حيث ظهرت الأسواق السوداء بسرعة وبأعداد كبيرة. وفرت هذه الأماكن التجارية الغير مشروعة فرصة للسكان الجياع للحصول على بعض الطعام الفعلي والعناصر المهمة، وكانت العناصر الأكثر شيوعا في هذه الأسواق هي بالطبع الأرز، والذي لم يكن فقط نادر في ذلك الوقت بل كان مكلف جدا. قدر الراتب المتوسط في مرحلة ما بعد الحرب بحوالي 10 ين يوميا، وهو ما كان يكفي بالكاد لشراء برتقالة صغيرة واحدة. هذه الأسواق غير القانونية لم تكن تحت سيطرة اليابانيين، لكن استولى سانغو كوتشين على تجارة أسواق اليابانيين. سانغو كوتشين يترجم إلى شعب البلدان الثلاثة، وهي تمثل البلدان الثلاثة الصين وتايوان وكوريا. تم جلب مواطنين من هذه الدول الثلاثة والتي تحيط باليابان خلال الحرب العالمية الثانية من أجل استبدال العمال اليابانيين الذين اضطروا للانضمام للجيش. وخلال الحرب كانوا يعاملون معاملة العبيد. من بين 2.6 مليون كوري و50 ألف مواطن صيني جلبوا لليابان، تم إرسال 2 مليون شخص إلى بلدانهم بعد الحرب العالمية الثانية، في حين بقى البقية وحاولوا كسب لقمة العيش في اليابان المحتلة بعد الحرب. وهنا تمكنوا من السيطرة على السوق السوداء في مرحلة ما بعد الحرب بشكل رئيسي، لأن الجيش المحتل الذي كان يتردد دائما على هذه الأسواق لم يكن يثق في أصحاب الأسواق اليابانيين، وكانوا يقررون الشراء من السانغو كوتشين بدلا من ذلك. بالإضافة إلى سيطرتهم على السوق السوداء، كان للعمال المهاجرين اليابانيين الكثير من العداء تجاه المواطنين في اليابان، مما كان يؤدي أحيانا إلى هجمات عنيفة. لم تتمكن الشرطة اليابانية من التدخل لإيقاف هذه العمليات، حيث قام العديد من المتشددين القوميين وغيرهم بالعمل كقوة شرطة خلال وقبل الحرب، مما أدى إلى تفكك معظم قوة الشرطة النظامية. لهذا لم يكن هناك أحد للحفاظ على الأمن أو التحكم بالسوق السوداء. لهذا قامت مجموعة من المواطنين اليابانيين والذين كانوا غاضبين من أعمال سانغو كوتشين بأخذ الأمور بأيديهم لتعود عصابة الياكوزا مرة أخرى. في الوقت نفسه في ميناء كوبي في منطقة كانساي في اليابان كان حدث مهم ومهين للشعب الياباني، حيث احتجز سانغو كوتشين رهائن داخل مركز شرطة محلي. كان عدد الرهائن 300 ياباني. طلب رئيس كوبي من تاغو كازو رئيس عصابة ياماغوتشي كاي التدخل لمساعدة الشرطة المحلية، وهنا تواصلت الحكومة المحلية مع الياكوزا مرة أخرى. كان رئيس البلدية يعلم من أن الطلب المساعدة من الياكوزا خطوة جريئة وقد تدخل المنطقة تحت سيطرتهم، لكنه اضطر لهذه الخطوة. جمعت العصابة كل الأسلحة المتاحة لديهم ونجحوا في الهجوم وتحرير الرهائن. هذه الحادثة جعلتهم أبطال في عيون الشعب، وأيضا زادت من حدة العداء والكراهية ضد سانغو كوتشين. لهذا بعد سنوات من فقدان كل أموالهم وعلاقتهم السياسية بسبب الحرب، بدأ نجم الياكوزا يرتفع ببطء مرة أخرى حتى في عيون الشعب، وبدأت المافيا اليابانية تكتسب الشعبية مع انتشار الحكايات مثل ما حدث في كوبي في جميع أنحاء اليابان. من بين هذه الحكايات حكاية تحمل مشاعر الحنين إلى الجين القديم الياباني، وهي معركة شينباشي. وفقا للقصة، استطاع بعض أعضاء الياكوزا الحصول على السلاح من طائرة حربية مدمرة، واستخدموا سطح مدرسة ابتدائية كمركز عمليات خاص بهم. استخدموا هذه القاعدة لإجبار عصابة تايوانية في المنطقة على تراجع. الحقيقة أن هذه القصة مشكوك في صحتها، لكنها بالتأكيد كانت سبب في إقناع العديد من المواطنين الفقراء والمحبطين بأن الياكوزا كانوا منقذين للشعب الياباني. في الوقت الذي كانت جميع هذه الأمور العنيفة تحدث في اليابان، كانت حكومة المحتل الأمريكي على دراية تامة بالمشكلة، لكن الحقيقة لم يكونوا يفهمون طبيعة هذه المشكلة. كان أول احتكاك فعلي للحكومة الأمريكية مع صعود الياكوزا في يوليو من عام 1946، عندما اكتشف هاري شوك، محقق في قسم الأمن العام، رجل يدعى ماتسودا جيتشي، والذي كان مؤسس الزعيم لعصابة كانتو ماتسوزاكيا ماتسوراغومي أو ماتسوراغومي باختصار. كان قد تم إطلاق النار على زعيم هذه العصابة من قبل أحد أفرادها، لهذا تولت زوجته إدارة الأعمال. أرسل المحقق شوك في طلب زوجة الزعيم للتحقيق، وهنا قامت الزوجة خلال التحقيق بالكشف عن تاريخ العصابة. تأسست عصابة ماتسوراغومي قبل عام فقط في عام 1945، وقد جاءت فكرة تشكيل العصابة عندما لاحظ الزعماء الارتفاع الهائل للأسواق السوداء في المنطقة. كان المحقق مندهش للغاية عندما سمع أن ماتسودا حصل على الدعم الشرطة في إنشاء أسواقه السوداء، والذي كانت تحصل على المال من خلال تقديم خدمات مثل التنظيف والكهرباء والتراخيص لأصحاب المحلات. كان ماتسودا بمثابة البطل الوحيد في شينباشي حتى جاءت جماعة سانغو كوتشين، مما أدى إلى الصراع الشديد بين المجموعتين. هذه القصة تنطبق بشكل كبير على أغلب العصابات الحديثة في اليابان والتي تأسست في القرن العشرين. ارتفاع الأسواق السوداء سمح لهم بالحصول على موطئ قدم ونفوذ في المنطقة، مما أدى إلى إعادة تشكيل عالم الجريمة في اليابان. نلتقي في الجزء الأخير. من بين المئات إن لم يكن الآلاف من العصابات التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد في ذلك الوقت، ظهر زعيمان وعلى رأسهم أندو أكيرا. كان المواطنون يعانون من الجوع في حين جنى الملايين من بلد مدمر ومهزوم، ومع ذلك كان يملك ثروة هائلة جدا، وكان حالة فريدة في كل اليابان. بدأ أندو صعوده في السلطة خلال الحرب، حيث كان مالك لشركة دايان للإنشاءات، والتي كلفته الحكومة اليابانية وظيفة نقل المصانع وإنشاء البنية التحتية في بعض المناطق، خاصة خلال الضربات الجوية. لهذا كانت هذه الوظيفة حيوية ومربحة جدا له، والأهم من ذلك أنه كان يسيطر على القوة العاملة الكورية في اليابان، يعني أنه كان يملك قوة عمالية تصل لـ2 مليون إنسان، مما جعله صاحب نفوذ كبير. حتى بعد نهاية الحرب استمرت أعمال أندو أكيرا بالازدهار، حيث بدأ يعمل مع الأمريكان. كان عمل أندو مع الحكومة الأمريكية قبل إنشاء حكومة الاحتلال في طوكيو. قام أندو بإعداد قاعدة عسكرية في أتسوغي، وهي القاعدة التي أقام فيها الجنرال ماك آرثر قبل توليه المنصب كزعيم لحكم المحتل. كان تأثير أندو على عصابات الياكوزا واضح للغاية، فقد كانت شركاته مزيج من أعمال البناء وأعمال العصابات المنظمة. حتى اليوم تدير العديد من عائلات الياكوزا الأكثر تأثيراً هذا النموذج الدقيق في الخلط بين الأعمال المشروعة وغير المشروعة. أصبح هذا نموذج لعمل العصابات على مدى العقود المقبلة بعد الحرب. إضافة لهذه الأعمال، أصبح أندو يتدخل في السياسة أيضاً، فقد كان مالك لبعض النوادي الليلية والتي كان يتردد عليها بعض الرجال الكبار الأمريكيين. كان السياسيين في اليابان الموالين للأمريكان يتمنون بقاء الملكية مع الدخول للديمقراطية أيضاً. بالنسبة للأمريكان كانت جاذبية أندو كبيرة بسبب شخصيته القوية ونفوذه داخل المجتمع الياباني. زاد إعجاب الأمريكان عندما أعلم بأنه سوف يحارب الشيوعية طوال حياته. استغل أندو كره الأمريكان للشيوعية ولهذا تبنى هذه الشعارات. رغم كل هذه القوة والسلطة كان أندو يفضل البقاء بعيدا عن الأضواء العامة، بل أنه حتى اليوم لا توجد صور لأندو. من ناحية أخرى كان هناك أيضا أوزو كينوسوكي، وهو شخصية معاكسة تماما لأندو. ففي أكتوبر من عام 1947 في مجلة ساتردي إيفنينج بوست وصفه ديريل كريغان بأنه آل كابون الخاص بطوكيو. كان أوزو رجل عصابة عادي ضمن مجتمع العصابات في اليابان. يعود صعوده للسلطة والشهرة إلى منطقة شيمباشي، وبالتحديد عند موت ماتسادو كيتشي. بعد موت كيتشي استولى أوزو على منطقة شيمباشي، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل سيطر أيضا على محلات القمار والعصابات في منطقة شينغوكو في طوكيو. تعتبر شينغوكو منطقة الحياة الليلية الرئيسية في العاصمة اليابانية، وهنا بدأ صعود أوزو بعد الحرب العالمية الثانية. مع سيطرته على اثنين من أهم المناطق في طوكيو، أصبح أوزو شخصية مهمة جدا في المجتمع، لدرجة أنه حصل على مقعد في غرفة التجارة. بعد هذه الدفعة الكبيرة في النفوذ، حاول الترشح لمقعد في البرلمان، وعلى الرغم من خسارته أمام مرشح شيوعي، لكنه حصل على 12,000 صوت. كان الأمر واضح، لم تعد الياكوزا تجني الكثير من المال فحسب، بل كان لها أيضا نفوذ في السياسة اليابانية. لم تتجاهل قوات الاحتلال فقط ارتفاع الياكوزا، بل كانت تدعمهم بشكل كبير. كان الصينيين المقيمين من بين أكثر الموردين للأسواق السوداء، مما جعل العصابات تحقق الكثير من المال. قدرت الأوراق الرسمية لحكومة الاحتلال من وجود 48,000 محل بيع في طوكيو. من بين هذه المحلات كان 88 تحت سيطرة الشيا التابعة لليكوزا. وفي محلات الشارع المسمى بفونتون طوكيو كومياي كان يفخر بوجود أرقام مذهلة، فكان هناك 200 رئيس يسيطرون على 400 عضو و22 عضو ثانوي. وفي القمة كان هناك أوزو، أحد أهم زعماء العصابات في طوكيو. بالنسبة لليكوزا كانت طوكيو هي مركز النشاط العصابي، ففي العاصمة وحدها كان هناك 181 أويوباي أو زعيم يسيطرون على 7400 كوبون أو أعضاء العصابات الدنيا. تقريبا كانت نفس هذه الأرقام موجودة في مدينة كوبي. هذه الأرقام كانت هي الرسمية التي رصدتها قوات المحتل الأمريكي، لكن الغريب لم يبدي أحد من حكومة الجنرال مارك آرثر الاهتمام بمحاربة النشاط الإجرامي في اليابان، وقد يكون الأمر مقصود لترك الأمور فوضى داخل اليابان. رغم نمومتهم إعادة بناء اليابان، لكنهم تجاهلوا صعود العالم الجنائي المزدهر، رغم أن الكثير من أعضاء الياكوزا كانت لهم صلات وثيقة بالقوميين المتطرفين. كما ذكرنا سابقا، كانت المجموعات القومية المتطرفة مسؤولة بشكل كبير عن دخول اليابان للحرب العالمية الثانية، والتي كلفت الولايات المتحدة بشكل كبير. لذلك كان الغريب هو قبول الأمريكان وجود ليس فقط الياكوزا ولكن أيضا القوميين المتطرفين. لكن من أجل فهم هذا الأمر يجب أن نفهم أن الولايات المتحدة لم تتولى مهمة إعادة بناء اليابان حبا في اليابان واليابانيين. كان هدف الأمريكان النهائي خلال الاحتلال هو منع اليابان من التحول للشيوعية. كان المتطرفين القوميين أيضا كارهين وعداء للشيوعية، مما جعلهم حلفاء أقوياء. لهذا أصبحت العلاقة بين الأمريكان والياكوزا أكثر أهمية من مجرد علاقة عادية. وعندما زاد عدد أعضاء الحزب الشيوعي الياباني من 8,000 إلى 100,000 في 3 سنوات، بدأ المحتل يشعر بالخوف. كان كثير من جهودهم لوقف الحزب الشيوعي يتم بشكل علني، حيث شملت غارات على محطات الراديو ووكالات الصحف والهجوم على الجامعات وأجبارهم عن التخلي عن أساتذة يدعمون الشيوعية بأي شكل من الأشكال. لهذا فقد حوالي 20,000 عامل وظائفهم، وتم وصف هذه الخطوة من قبل الأمريكان بأنه العمل القذر الذي يجب أن يبقى سريا، والذي كان يتم تحت إشراف عصابات الياكوزا. جاءت إحدى هذه الضربات في عام 1947 عندما قام المواطنين الصينيين في يوكوهاما بمضايقة اليابانيين، وبدل من التعامل مع المشكلة تم توظيف عصابة حديثة التأسيس للقيام بذلك، وهي عصابة توزينكاي، والتي كانت تحت قيادة ماتشي هيسيوكي، وهو من أصل كوري ياباني متورط بأنشطة اليمين المتطرف. وفي السنوات الأولى للمجموعة كانت الجماعة قادرة على حل المشكلات بفضل قوتهم البشرية وعلاقتهم، ولهذا كبرت جماعة التوزينكاي وما زالت موجودة حتى اليوم تحت اسم تواكاي. وفي سبتمبر من عام 1951 وقعت معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، ودخلت حيز التنفيذ في إبريل من العام التالي. وبعد فترة 7 سنوات مليئة بالأحداث انتهى الاحتلال الأمريكي لليابان بشكل رسمي، وأصبحت اليابان مستقلة مرة أخرى. تم وضع دستور تم إعداده تحت رقابة الجنرال مارك آرثر في عام 1947، لتكون اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي كتب دستورها بواسطة دولة أخرى. ويعد دستور اليابان هو الدستور الأقدم وغير المعدل في العالم اليوم، فقد بقى على هذا الحال منذ النسخة الأصلية في عام 1947. ومنذ إعلان الدستور أصبحت الانتخابات تقام بانتظام مثل كل الدول الديمقراطية، لتكون اليابان اليوم دولة يحكمها إمبراطور بنظام ديمقراطي. بعد الحرب تحولت اليابان أكثر للغرب رغم استمرار الشعب الياباني بالاعتزاز بتقاليدهم، وكان هذا توازن نادر الحدوث في شعب خسر الحرب وتعرض للاحتلال. بعد خروج الأمريكان من اليابان استمر صعود عصابة اليكوزا وسيطرتهم على عالم الجريمة في البلاد. كان لرجال عصابة اليكوزا صور مؤثرة في الذاكرة الشعبية في اليابان، فهم يخضعون لمبادئ صارمة ولديهم ميثاق شرف يلتزمون به حتى الموت. وأشهر ما يميزهم كانت الوشوم المختلفة التي تزين أجسادهم. بين عددهم كان قطع الطرف الخنصر للتكفير عن أفعالهم إذا ما مست كرامة عشيرتهم. لكن الروايات الأدبية والسينما اليابانية صورتهم في بعض الأحيان كأبطال يدافعون عن الشعب، ولهذا ظهر نوع خاص من الأفلام تناول حياة هذه المنظمات عرفت باسم أفلام نينجو إيغا. وغالبا ما تكون أحداث القصة عن عضو من عصابة يحاول أن يدافع بسيفه عن شرف عائلته وحقوق المستضعفين، ويخوض المعركة ضد أطراف أكثر قوة منه. لكن الفيلم الأمريكي ياكوزا، والذي قام بدور البطولة فيه الممثل روبرت ميتشوم وتاكاكورا كين، دور مهم في تعريف المجتمع الغربي في هذا العالم الإجرامي، لتظهر مجموعة من الروايات والأفلام التي تتحدث عن هذه المجموعة في اليابان وخارج اليابان. بهذا أكون قد انتهيت من الحديث حول تاريخ عصابة الياكوزا من ظهورها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.